بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في كتابه المجيد: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. التعبير الذي قرأت أحد دعائين ورد على لسان نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. شخصية النبي سليمان صلوات الله وسلامه عليه من الشخصيات التي تعرضت للأخذ والرد، وقد استغلها بعض المخطئة والمخطئة الذين ينفون مقام العصمة عن الأنبياء أو ينفون بعض موارد العصمة عن الأنبياء، فاتخذوا من هذه الشخصية العظيمة منفذا وقالوا بأن في القرآن الكريم ما يشير إلى أن سليمان عليه السلام لم يكن معصوما بالعصمة المطلقة كما تدعون. لسنا بصدد الحديث عن هذا الأمر، وإنما كما جرت العادة نشير إجمالا لشيء حول القصة المباركة، لأن ذلك يعيننا في تحديد نوعية الدعاء طبقا لإحدى الضابطتين التي ذكرناها في مطلع الحديث، وتحديد أن الدعاء الذي بأيدينا دعاء مسألة أم دعاء عبادة، مع أن عندنا إمكانية تطبيق الضابطة الأخرى وهي كون الدعاء مبتدئا بالتعبير رب، قوله سبحانه وتعالى ربي اغفر لي. ما يهمنا في المقام: سليمان أحد الأنبياء العظام الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، له منزلة رفيعة ومقام كريم عند الباري عز وجل، خصه الله سبحانه وتعالى بفضله العميم ونعمه الجسيمة. وكفى أن تسمع أن الله عز وجل قد سخر له الجن والطير والقوى الطبيعية. ذكر اسمه في القرآن الكريم في 16 مرة في 6 سور. عندما نعود للقرآن الكريم نجد أن القرآن زاده الله عزة وشرفا قد عرض إلى سيرته أو إلى قصته المباركة من خلال محاور عديدة. المحور الأول: تعرض القرآن الكريم إلى الحديث عن صفاته السامية وبيان ما له من الملكات أو من الخصائص التي يمتاز بها على الآخرين. المحور الثاني كان حديث القرآن الكريم حول استعراضه لمسألة الخيل أو للخيل، وقد أخذت هذه المسألة أو هذا الموضوع حيزا كبيرا في البحث العلمي، لأن المخطئة قد اتهموا سليمان عليه السلام بأنه كان بصدد استعراض عسكري حتى غابت الشمس وترك سليمان عليه السلام صلاة كان يؤديها، أو قل انشغل سليمان بالاستعراض العسكري الذي كان يستعرض من خلاله ما عنده من الخيول، أدى ذلك الاستعراض إلى أن يترك سليمان عليه السلام صلاة كان يؤديها، وذلك بفوات وقتها أو بانتهاء زمانها. هذا موضوع أو أمر تمسكت به المخطئة في المقام. من المحاور التي تعرض لها القرآن الكريم في سيرته تعرض لمسألة ابتلائه وامتحانه، كما تعرض القرآن الكريم في محور الرابع إلى طلبه الملك الذي لا نظير له، وتعرض كذلك لتسخير الجن والطير والقوى الطبيعية، وتعرض أخيرا إلى عبوره بوادي النمل وسماع كلام النملة، تعرض كذلك إلى قصة الهدهد وملكة سبا. خاتمة حديث القرآن الكريم عن سليمان كانت بالحديث حول خاتمة حياته. هذه مجموعة من المحاور التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في الحديث عن سيرة نبي الله سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن نتعرض لما هو المربوط بمحل كلامنا. كلامنا ينصب حول دعاء سليمان الأول، وهو عبارة عن طلبه الملك الذي لا نظير له. هنا عندنا نقطتان أساسيتان ينبغي الحديث عنهما. النقطة الأولى، هل يعتبر سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام بخيلاً عندما طلب ملكاً لا نظير له، فكأنه لا يرضى أن يعطى هذا الملك لغيره من الأنبياء أو لغيره من بقية العنصر البشري، أم لا؟ لا يعتبر سليمان عليه السلام بخيلاً بسبب هذا. أمر الثاني، الله عز وجل عندما يقول هب لي ملكاً لا يكون لأحد، لا ينبغي لأحد من بعدي، كيف نجمع بين قضية إعطاء الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده لسليمان عليه السلام وبين ملك الإمام المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب حافر جواده الفداء؟ يفترض أن المولى بأبي وأمي سوف يكون له ملكا منقطع النظير، لأنه سوف يملك الدنيا وما فيها بعد ظهوره المقدس. كيف نستطيع أن نجمع بين كون سليمان طلب من الله عز وجل ملكا لا نظير له من جهة، ومن جهة أخرى سوف يكون للمولى بأبي وأمي الملك بالصورة التي سمعت؟ شلون التوفيق بين هذين الأمرين؟ خلنا نبدأ بالأمر الأول، وهو مسألة طلب سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام الملك الذي لا نظير له. هل يمكن أن يقال بأن سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام شخص بخيل ولذلك جاء يطلب ملكا لا نظير له من جهة، ومن جهة أخرى قد يثار تساؤل في المقام، وهو أما كان سليمان عليه السلام يؤمن بمقولة طلب السلطة على الناس الذي هو مذموم؟ وبعبارة ثالثة، سليمان دعا ربه أن يعطيه ملكا متميزا لا نظير له، طيب هذا الطلب في نفسه السلطة على الناس أو طلب السلطة على الناس أليس أمرا مذموما؟ إذا كان طلب السلطة على الناس من الأمور المذمومة، فذاك يعني أن سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام قد عمل عملا مذموما، أو قد عمل عملا قبيحا لا ينبغي أن يكون صادرا من نبي مثله. وإذا قلتم لا، بأن طلب الملكة ليس طلب السلطة والملك ليس أمرا مذموما، إذن لماذا نجد هذا الذم دائما وأبدا مثلا في الحديث عن طلب الملك أو طلب السلطة؟ إذن عندنا نقطة مهمة، هذا الأمر الذي صدر من سليمان عليه السلام كيف يمكن أن نفسره؟ وهل أنه أمر مذموم أو أنه أمر ليس مذموما؟ في مقام الحديث ينبغي أن نفرق بين نوعين من أنواع الملك. هناك نوع من أنواع الملك يكون مطلوبا لذاته، وهناك نوع آخر من أنواع الملك يكون مطلوبا لغرضه. إذا كان الملك مطلوبا لذاته بحيث كان غاية طالب الملك من الملك التسلط على رقاب العباد كما سأشير بعد قليل، وبالتالي محاولة الإذلال، محاولة السيطرة، محاولة التعذيب، محاولة المقت، محاولة سلب الحقوق، محاولة، طبيعي هذا الملك ملك مذموم ولا يمكن أن يرضى به. أما لو كانت الغاية من الملك، لا، الغاية من الملك حمل الناس على الطاعة، الغاية من الملك إقامة العدل وبسط القسط، الغاية من الملك منع المنكرات، الغاية من الملك أمر بمعروف، الغاية من الملك
جعل الناس يؤدون فرائض الله عز وجل، لا ريب في أنه لا يقول أحد حينئذ بأن هذا الملك من الملك المذموم. ولذلك أقول ينبغي ملاحظة نوعي الملك، تارة يكون الملك لذاته وبالتالي بدون نظر الأغراض المترتبة عليه، وإنما سوف تكون آثاره آثارا سلبية، وتارة لا، راح يكون الملك غايته هدف سامي، غايته فائدة، غايته منفعة للعنصر البشري، فسيختلف الأمر. ولهذا أقول هنا لابد أن نحدد الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدي الذي جاء يسأله سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام ما هو. قلت وأكرر، الملك الذي طلبه سليمان عليه السلام لم يكن ملكا مقصودا لذاته. ليش؟ لأن مثل هذا الملك لا ينفك عن ظلم، لا ينفك عن إفساد، لا ينفك عن هضم الحقوق، لا ينفك عن الإذلال. ولذلك جاء القرآن الكريم يتحدث فقال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا. هذا حديث واضح عن قضية الملوك وعن قضية الأثر الذي يترتب على ما يصدر عنهم. فإذا إذا كان هذا واقع الملك، من الطبيعي جدا أن لا يكون سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام طالبا الملك لذاته الذي هو بهذه الكيفية أو بهذا النوع، وإنما سوف يكون سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام قاصدا لنوع آخر من الملك. إذن ما هو الملك الذي طلبه سليمان؟ إنما طلب سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام ملكا يقيم به منهج الله سبحانه وتعالى في الأرض، يعني الملك الذي يمكن لسليمان من خلاله أن يقوم بعملية تحرير الإنسان من القهر والاستعباد، الملك الذي سوف يكفل من خلاله سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام للإنسان السعادة والعيش الكريم، الملك الذي سوف يحقق من خلاله سليمان توفير مصالح الإنسان حقيقية وفق موازين العدل. إذن الهدف الذي كان يسعى سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام إلى تحصيله من خلال الملك هو الذي جاء سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام يدعو له. وهذا يعني أن قول سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إشارة إلى مسألة العصمة وليس إشارة إلى مسألة بخل، يعني أن هذا الملك الذي يكون على وفق موازين العدل والقسط، الملك الذي سوف يوفر للإنسان الحياة الكريمة والسعادة، الملك الذي سوف يخرج الإنسان من ذل القهر والاستعباد، لن يكون إلا ملكا مستجمعا لمقام العصمة. ما لم يكن الملك معصوما لن يكون الملك حينئذ محققا لهذا المعنى. فسليمان ليس بخيلا حتى يقال بأن سليمان جاء يطلب شيئا لنفسه ومنع الآخرين منه، وإنما سليمان عليه السلام جاء يطلب نوعية خاصة من الملك، الملك الذي يكون مقرونا بمقام العصمة، فيكون مقام العصمة كفيلا لأن يحفظ المملوكين مع وجود ذلك الملك. يساعد على هذا المعنى الآيات القرآنية التي عقبت الآية التي نحن بصددها، قال ربي اغفر لي ثم قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طيب، الله عز وجل استجاب لدعاء نبي الله سليمان أم لا؟ الله سبحانه وتعالى قد استجاب لنبي الله سليمان، ولم يستجب له فقط بإعطائه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، بل قد زوده بمجموعة من الوسائل التي تكون معينة له في ملكه ومحققة للغرض المطلوب. لاحظ بعد هذه الآية مباشرة يقول سبحانه وتعالى فسخرنا له الريح
تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد.
هنا قوله تعالى فسخرنا، هذا بمثابة التعقيب على قوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، مطلب الله عز وجل قد أجاب طلبه، بناء على أنك قد طلبت نحن قد أعطيناك ما طلب، وقد زودناك بالوسائل التي تكون معينة لك في طلبك فسخرنا. فإذا المستفاد من هذا التعبير القرآني أن الله عز وجل قد أجاب لسليمان عليه أفضل الصلاة والسلام طلبته وحقق له ما كان يطلب. من هنا يتضح بأن الآية القرآنية ليس فيها أي دلالة على أن سليمان عليه السلام كان بخيلا، ولا يمكن أن تكون الآية القرآنية محطة يستفيد منها المخطئة، بل على العكس تماما، يفترض أن الآية بصدد مدح سليمان وبصدد إبراز مدى ما يمتلك سليمان عليه السلام من الصفات السامية، لأن القرآن يتحدث عن أن سليمان طلب ملكا يقيم به الحق، طلب ملكا يكون سببا لعبادة الله، طلب ملكا سببا يكون سببا لانقطاع العباد لله إلى آخره. فليس للآية أدنى علاقة من قريب أو بعيد بمسألة التخطئة أو بمسألة المعصية. ده الأمر يجرنا إلى النقطة الثانية أو الأمر الثاني في حديثنا، كيف نستطيع أن نوازن بين هذا المعنى وبين دولة الإمام المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه فينا، على أساس أن الإمام المهدي صلوات الله عليه دولته عالمية، ومقتضى كون دولته عالمية يستدعي أن يكون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مالكا ملكا ليس لأحد مثله. فكيف نجمع لا ينبغي لأحد من بعدي وبين الملك الذي سوف يكون للإمام عليه السلام؟ هذا المعنى يعتمد على تحديد نوعية الملك الذي جاء يطلبه سليمان، بمعنى مرة نقول بأن سليمان كان يطلب الكم ولم يكن طالبا للكيف، فسليمان جاء يطلب أن يسيطر على أكبر قدر ممكن من الأراضي مثلا، جاء سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني اعطني ملك الدنيا مثلا، ملك أراضي شاسعة واسعة طويلة. فسليمان جاء يطلب ملك الكم ولم يكن طالبا لملك الكيف، بناء على أنه يطلب الكم يجي الكلام كيف نجمع بين ملك سليمان وبين ملك الإمام المهدي. أما لو قلنا وهو الصحيح أن سليمان جاء يطلب ملك الكيف ولم يكن طالبا لملك الكم، يعني أن سليمان عليه السلام كان غرضه الملك المقرون بمقام العصمة، فما دمت أنا معصوما أعطني ملكا لكي أستطيع أن أبسط العدل وأقيم القسط. فسليمان لا ينبغي لأحد من بعدي يعني لا يكون متوفرا أو لا يكون إلا لا يكون لنا لمن يمتلك مقام العصمة، يعني هذا الملك لمن لا يكون مشتملا على مقام العصمة لا يعطى. فسليمان يسأل عن الكيف ولا يسأل عن الكم. المولى بأبي وأمي إذا ظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا سوف يكون ملكه متضمنا للأمرين، متضمنا للكم ومتضمنا للكيف، سيبسط سلطانه وملكه على الأرض قاطبة، فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وفي نفس الوقت سيكون للإمام عليه السلام ملك الكيف، يعني الملك الذي يكون مقرونا بمقام العصمة. إذن من هنا يتضح أن الآية القرآنية إنما تضمنت دعاء من النبي الكريم سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام كانت غايته الحديث عن الملك الذي يكون مقرونا بمقام العصمة، وليس في ذلك أدنى مذمة له من قريب أو بعيد. حديثنا بعد ذلك في دعاء نبي الله سليمان الثاني، وهو الذي دار في وادي النمل، عندما وصل سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام إلى ذلك الوادي ودار الحديث حينئذ، أو وقع صدر الدعاء منه في ذلك الوادي أو في تلك المرحلة، يأتي عليه الكلام والحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد، جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم، ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا وللمؤمنين والمؤمنات، موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، وموتى من سألنا الدعاء، للجميع رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات.